الجامعة الافتراضية السورية. كتاب قانون الأحوال الشخصية 1 لكل من الدكتور حسن البغا، الدكتور مصطفى البغا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 175 حتى 193. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. سنتناول في هذا التسجيل الفصل الثاني من الباب الثاني أحكام الطلاق وآثاره، وعنوانه الفصل الثاني الطلاق بالإرادة المنفردة. المبحث الأول صيغ الطلاق. المطلب الأول الطلاق الصريح والطلاق الكنائي. المطلب الثاني الطلاق بالكتابة والإشارة وغيرهما. المطلب الثالث الطلاق المنجز والمضاف إلى الزمن والطلاق المعلق على شرط. المبحث الثاني القصد في الطلاق. المطلب الأول طلاق الهازل. المطلب الثاني طلاق السكران. المطلب الثالث طلاق المدهوش والغضبان. المطلب الرابع طلاق المكره. المطلب الخامس طلاق المخطئ. المطلب السادس قانون الأحوال الشخصية والقصد في الطلاق. المبحث الثالث شروط المطلق والمطلقة والتفويض والنيابة في الطلاق. المطلب الأول شروط المطلق والمطلقة. المطلب الثاني تفويض الزوج لزوجته الطلاق كناية وتصريحا. المطلب الثالث التوكيل بالطلاق. المطلب الرابع الطلاق بالرسول والرسالة. المطلب الخامس قانون الأحوال الشخصية السوري والأردني وشروط المطلق والمطلقة والنيابة في الطلاق. المطلب السادس الطلاق التعسفي. المطلب السابع طلاق المريض مرض الموت. المبحث الأول صيغ الطلاق. إن الأصل وقوع الطلاق بكل ما يدل عليه لغة أو عرفا احتياطا للقاعدة الفقهية. الأصل في الأبطاع التحريم، وإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. المطلب الأول الطلاق الصريح والطلاق الكنائي. إن استعمال اللفظ في إيقاع الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. الصريح هو الذي لا يحتمل ظاهره غير معنى الطلاق لغة أو عرفا. ذهب الجمهور إلى أنه يقصر الصريح على لفظ الطلاق ومشتقاته، وذهب الشافعية إلى أن الصريح ثلاثة ألفاظ وهي الطلاق والفراق والسراح وما اشتق منها، وذلك لورود هذه الألفاظ في الشرع وهي معروفة باستعمال الشرع واللغة للدلالة على ذلك، فقد وردت في القرآن الكريم بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وقال تعالى وأسرحكن سراحا جميلا، صدق الله العظيم. ولا يحتاج اللفظ الصريح إلى النية، ويقع الطلاق بها رجعيا وواحدا إن تكن مدخولا بها لاستعمالها، ووضع الشارع لها للطلاق مع الراجعة، فلو نوى الإبانة ردت عليه في مذهب الحنفية، فلو نوى الإبانة ردت عليه في مذهب الحنفية والحنابلة دون الشافعية والمالكية، فيقع بائنا بنيته وأكثر من واحدة بنيتها أيضا. اللفظ الكنائي، وهما يحتمل معنى الطلاق وغيره لغة وعرفا، وهي ألفاظ كثيرة، منها أنت بائن، أمرك بيدك، إلحقي أهلك، اذهبي، أخرجي، قومي، خلية، برية، بتلة، اعتدي، استبرئي رحمك، أنت واحدة. فهذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، إذ يحتمل أنت بائن أنها مطلقة أو أنها جميلة. وكذا أمرك بيدك، يحتمل أنه طلقها أو أنها تتصرف في أمرها كيفما شاءت. وذهب عامة الفقهاء إلى وقوع الطلاق بالكناية بشرط اقترانها بالنية. وأضاف الحنفية والحنابلة دلالة الحال من خصومة وغضب، فإن دلت على إرادة الطلاق وقع دون نية قضاء ودين بينه وبين الله تعالى، فلم يقع إلا إن نواه فيقع. وقال الحنفية يكون الطلاق بائنا في الكنايات إن نوى الطلاق إلا في ثلاثة ألفاظ، هي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. وذهب الشافعية مطلقا والحنابلة في الكناية الخفية إلى أن طلاق الكناية لا يكون إلا رجعيا ولو وصفه بالبينونة، وكذلك المالكية فيما عدا الكنايات الظاهرة. قانون الأحوال الشخصية السوري ومحكمة النقض والطلاق الصريح والكنائي، مادة 92. يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية. وتعد هذه المادة في مجملها إعمالا لمذهب الشافعية في عد طلاق الكناية رجعيا، لأن الصريح يكون رجعيا إذا لم يقترن بالبينونة. فمن باب أولى أن تكون الكناية وهي خلفه رجعيا، كما أن القانون لم يأخذ بمذهب الحنفية والحنابلة في اعتبار دلالة الحال. المطلب الثاني، الطلاق بالكتابة والإشارة وغيرهما. يمكن إيقاع الطلاق بالكتابة والإشارة وبالمرسل وبيانه. أولا الطلاق بالكتابة، يقع الطلاق بالكتابة إذا كانت الكتابة مستبينة ومرسومة. ثانيا الطلاق بالإشارة، يعد وقوع الطلاق بالإشارة المعهودة والمفهومة من الأخرس واقعا لاقترانها بتصويت منه دفعا للحاجة، وتقوم مقام عبارة الناطق. وفي ظاهر الرواية عند الحنفية إذا كان الأخرس يجيد الكتابة فلا يعتد بإشارته، لأن الكتاب أبلغ من الإشارة، وهذا خلافا للجمهور إلا الحنابلة فعدوها أولى وحسب. ثالثا قانون الأحوال الشخصية السوري والكتابة والإشارة، مادة 87. يقع الطلاق باللفظ والكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة. رابعا الطلاق بالمرسل، يقع الطلاق بالرسول للمرأة الغائبة بمجرد إيقاعه بقوله أخبرها بطلاقها، ولو لم يصل إليها، لأن كلام الرسول كلام المرسل، إلا إذا علق طلاقها على وصول الرسول إليها، وهذا أمر إجرائي يتعلق بإثبات وقوع الطلاق وإيقاعه. وعلى ذلك قانون الأحوال الشخصية السوري، مادة 85. اثنان يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل 18 إذا وجدت المصلحة في ذلك، وهذا ما قضت به محكمة النقض. تثبيت واقعة الطلاق هو من النظام العام. المطلب الثالث الطلاق المنجز، والمضاف إلى الزمن والطلاق المعلق على شرط. يقسم الطلاق باعتبار صيغته إلى المنجز المضاف إلى المستقبل المعلق على شرط، ويقع بها جميعا عند الجمهور. أولا، الطلاق المنجز هو حل عقد النكاح في الحال، كقوله أنت طالق أو اذهبي إلى بيت أهلك، ينوي طلاقها. ثانيا، الطلاق المضاف إلى الزمن وهو حل عقد النكاح في وقت ما، كقوله أنت طالق آخر الشهر القادم أو أنت طالق أمس. ثالثا، الطلاق المعلق هو ترتيب إيقاع الطلاق على شيء محتمل الوجود باستخدام إن وأخواتها من أدوات الشرط، سواء تقدم الشرط أو تأخر بشرط اتصاله ونيته. وقد ذهب الجعفرية والظاهرية إلى عدم وقوع الطلاق بالتعليق، لأنه ليس من الطلاق المشروع، وإذا أتى به الشخص فهو ليس بطلاق، كما أنه ليس بيمين. وفصل ابن تيمية ووافقه تلميذه ابن القيم بين حالتين: واحد، أن يقصد باليمين الحث على فعل أو المنع منه بالحلف بإيقاع الطلاق، فله حكم اليمين، وفيه عند الحنث كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وسماه صيغة القسم. اثنان، أن يقصد إيقاع الطلاق فينظر إن كان الأمر المعلق عليه أشد كراهة عليه من الطلاق وقع الطلاق، وإلا بأن كان الطلاق أشد عليه لم يقع الطلاق، كقوله إن زنيت فأنت طالق، طلقت وسماه صيغة التعليق. رابعا، قانون الأحوال الشخصية السوري والطلاق المنجز والمضاف والمعلق، مادة 90: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه، أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير. ويعد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الصابوني هذه المادة شاملة للطلاق المضاف والمعلق، وأنه لا يعد المضاف منجزا، لأن المضاف يدخل في قصد المطلق لأنه من الطلاق غير المنجز. ويلاحظ هنا أن القانون ذهب مذهب ابن تيمية والجعفرية والظاهرية في عدم وقوع الطلاق المعلق إلا إذا كان حقيقة قصد المكلف إرادة الطلاق، كما ذهب مذهب أحد القولين عن الإمام أحمد والظاهرية والجعفرية في عدم وقوع الطلاق المضاف. المبحث الثاني، القصد في الطلاق. إن اعتبار النية في التصرفات أصل معتبر شرعا، وهذه القصود والنوايا لا تدرك إلا من خلال التصرف الظاهر، وهو الذي يدل عليها ويثبتها، باعتبار أن التصرف الظاهر من المكلف هو الذي يدل على نيته وقصده. وإذا اختلفت نيته مع تصرفه قدم اعتبار تصرفه، لأن تصرفه هو الدال على نيته، ولا سبيل لإدراكها بغير ذلك. المطلب الأول، طلاق الهازل. الهازل المطلق هو الزوج الذي يطلق دون قصد الطلاق، بإجراء ألفاظ الطلاق على لسانه مع قصدها دون قصد أثرها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع طلاق الهازل لأنه لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق ورجعة. المطلب الثاني، طلاق السكران. السكر هو اختلال الوعي والإدراك مدة ما بسبب تناول المسكر حراما أو حلالا، وقد اختلف العلماء فيه. ذهب جمهور الفقهاء الأربعة إلى أن طلاق السكران واقع إذا سكر بمحرم، أما لو سكر بغير محرم كما لو كان دواء فشرب منه وكان مسكرا فلا يقع طلاقه. ووجد في مختلف المذاهب من عارض هذا الرأي وقال بعدم وقوع طلاق السكران بأنه فاقد الإرادة. المطلب الثالث: طلاق المدهوش والغضبان. المدهوش اصطلاحا هو الذي يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفساد أو ظن الصلاح. الغضبان اختلال العقل بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل. ويلحق بالدهش اختلال العقل لكبر أو لمرض أو لمصيبة فجأته. آراء الفقهاء في طلاق المدهوش والغضبان: ذهب الجمهور إلى وقوع طلاق المدهوش، وذهب الحنفية إلى عدم وقوع طلاق المدهوش. وإذا نظرنا إلى كلام الجمهور مدققين فإننا نجدهم لا يوقعون طلاق زائل العقل، ولكن الخلاف هل يعد المدهوش زائل العقل؟ قال الجمهور لا يعد، وقال الحنفية الدهش ذهاب العقل بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل، فأشبه المعتوه قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير الذي لا يعلم ما يقول مما لا يريده، وهكذا الغضبان والمدهوش. الغضبان: ذهب عامة الفقهاء إلى وقوع طلاقه، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يقع، وعامة الفقهاء أن زائل العقل لا يقع طلاقه. فإذا كان الغضبان قد زال عقله بأن أغمي أو أغشي عليه فلا يقع طلاقه. الأدلة: استدل من قام بعدم وقوع طلاق المدهوش والغضبان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال أحمد: الإغلاق الغضب، إذ لا يلزم في المعتوه أن يصل إلى درجة لا يعلم فيها ما يقول ولا يريده. وكذلك المدهوش والغضبان البالغ غضبه ولا يلزم فيهما عدم العلم بما يقولانه، بل يكتفى بغلبة الهذيان كما قال ابن عابدين: لأن الجنون أنواع، وهذا منها لأنه اختلال العقل. وكذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فكل زائل العقل لا يقع طلاقه، ومن ذلك المدهوش وكذلك الغضبان. واستدل الجمهور على وقوع طلاق الغضبان بحديث خولة بنت الصامت، وفيه: غضب زوجها فظاهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت: إنه لم يرد الطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. وكأن الظهار كالطلاق، مما يدل على أن الطلاق مع الغضب واقع. كما استدلوا بأن في تفسير الإغلاق بالغضب ضعفا، لأن طلاق الناس لا يكون إلا في حالة الغضب. فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول: كنت غضبان فلا يقع علي طلاق، وهو باطل. وقد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع طلاق الغضبان، وأفتى به جمع من الصحابة. والذي يترجح لدي أن الغضب إن وصل إلى الهذيان فينبغي ألا يقع الطلاق، لأنه ضرب من الجنون، ولا يقع طلاق المجنون بالاتفاق. وأما ما سواه فيقع طلاقه، لأنه يتره كلام العاقل عن اللغو ما أمكن. المطلب الرابع: طلاق المكره. تعريف الإكراه: الإكراه شرعا عرفه الحنفية بقولهم: حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه دون اختياره، لكنه قد يفسده وقد لا يفسده. آراء الفقهاء في طلاق المكره: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق المكره لا يقع، لفقده الإرادة ولعدم النية والتصميم والاختيار. ومن شروط المطلق أن يكون مختارا، فإذا أكرهه شخص بغير حق على طلاق زوجته فتلفظ بالطلاق وهو لا يقصده لم يقع طلاقه. أما إذا كان الإكراه بحق كإكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يرجع فهو واقع. وذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره وصحته. الأدلة: استدل الجمهور بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سورة النحل الآية 106. ودلالة الآية واضحة على أن الله رفع عن الناس إثم الكفر إذا نطقت به ألسنتهم وكانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان. وما هو أدنى من الكفر أولى بالسقوط، ومنها الطلاق. ولأنه أي الإكراه قول حمل عليه بغير حق فلا يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره عليها، ولأنه قول لم يصدر باختياره وأكره عليه باطلا فيلغو. واستدل الحنفية بأن عمومات القرآن في الطلاق لم تفرق بين طلاق المكره والمختار، فيعد واقعا طلاق المكره كالمختار لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، البقرة 230. وقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، الطلاق آية 1. فلا يوجد إشارة إلى أن طلاق المكره يختلف عن طلاق غيره، وإن المكره مختار فيما يتكلم به اختيارا كاملا، إلا أنه غير راض بالحكم فقد عرف الأمرين واختار أهونهما عليه، فدل على أن إرادته صحيحة. مناقشة أدلة الجمهور والحنفية: إنما استدل به الحنفية من عموم قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، معارض لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والمكره لم يطلق قط، واللفظ المطلق يقيد بالسنة، فالحنفية قيدوا هذه العمومات فلم يوقعوا طلاق الصبي والمجنون مع أن الآيات مطلقة، وقالوا لا يقع طلاقهما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولحديث: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. والحديث يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وإن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والآيات والأحاديث الدالة على عدم وقوع أثر الإكراه لا يمكن معارضتها. المطلب الخامس: طلاق المخطئ. قد يكلم الزوج زوجته كلاما فيسبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد، أو يكون غافلا أو ساهيا، أو أنه يقصد بقوله الطلاق معنى آخر غير معنى حل العقد، كأن يقول لزوجته الموثقة وهو يفكها: أنت طالق، يقصد من القيد. ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يدين بينه وبين الله، فلا يقع الطلاق ديانة وفتوى. وأما في حكم القضاء فإن الطلاق واقع، لأن ظاهر الكلام الطلاق، فلا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره، لأن البالغ العاقل يتكلم بما يقصده إلا أن يثبت بالدليل ما يصرف كلامه عن إرادة الطلاق، كأن يثبت أنه قالها لها وهو يفكها من القيد، فعندها لا يقع ديانة ولا قضاء. المطلب السادس: قانون الأحوال الشخصية السوري والقصد في الطلاق. مادة 89. 1. لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره. 2. المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول. المبحث الثالث: شروط المطلق والمطلقة والتفويض والنيابة في الطلاق. المطلب الأول: شروط المطلق والمطلقة. شروط المطلق: 1. العقل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. 2. البلوغ، وهو مناط التكليف لأنه دليل كمال العقل، فلا يقع طلاق الصبي غير المميز بالاتفاق. 3. الاختيار، فلا يقع الطلاق دون رغبة المطلق. قانون الأحوال الشخصية السوري وشروط المطلق. مادة 85. 1. يكون الرجل متمتعا بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام 18 من عمره. 2. يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل 18 إذا وجدت المصلحة في ذلك. شروط المطلقة: أولا، أن تكون المرأة زوجة حقيقية، بأن تكون المطلقة زوجة للمطلق بعقد صحيح بعد الدخول أو قبله، فيقع الطلاق عليها إن طلقها، وعليه فلا يقع الطلاق المنجز على الأجنبية بالاتفاق. ثانيا، أن تكون المرأة زوجة حكما، وهي المعتدة من طلاق رجعي، فيقع الطلاق عليها في عدتها في مذهب الجمهور. والمعتدة البائن بينون صغرى ليست محلا للطلاق عند الجمهور بخلاف الحنفية، ويقع الطلاق عليها لبقاء بعض أحكام الزواج من وجوب النفقة والسكن لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. البقرة 229، وهو الخلع. ثم قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، والفاء للوصل والتعقيب، فيكون هذا نصا على وقوع الطلقة الثالثة بعد الخلع. قانون الأحوال الشخصية السوري وشروط المطلقة. مادة 86. محل الطلاق: المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي، ولا يصح على غيرها الطلاق ولو معلقة، كما نصت محكمة النقض: الطلاق على بدل أو على سبيل المخالعة مقابل الحقوق الزوجية بائن، ولا تكون المطلقة به محلا لطلاق جديد، وهو مذهب الجمهور دون الحنفية، ويأتي في بحث الطلاق في العدة. كما أن هذه المادة ذهبت إلى مذهب الشافعية والحنابلة في عدم وقوع الطلاق المعلق على تزوج امرأة فلا يقع عليها، لأنه لا يملك حينها عند التعليق هذا الحق. المطلب الثاني: تفويض الزوج لزوجته الطلاق كناية أو تصريحا. إن الفقه الإسلامي أعطى المرأة وملكها حق الطلاق تبعا لإرادتها وإرادة الزوج، إن في ابتداء عقد الزواج أو أثنائه، ووفقا لما يملكها واحدا أو أكثر، مما يريح المرأة ويخلصها في ظروف خاصة من تبعات هذا الزواج. وغالبا ما يكون إذن الزوج بالتكليف في عقود لا يبدو الاستقرار فيها كبيرا، مما يستدعي إذن الزوج، وإلا فغرض الشارع بقاء الطلاق أبغض الحلال. تعريف طلاق التفويض لغة واصطلاحا وشموله: التفويض لغة، فوض إليه الأمر، رده إليه ويتصرف فيما للآخر. والتفاوض المساومة والمجاراة في الأمر. اصطلاحا هو تمليك الطلاق الزوجة صريحا أو كناية، مع كونهما مكلفين بالغين عاقلين في رأي الجمهور. الصريح بقوله ملكتك طلاقك، أو بجعله إلى مشيئتها بقوله أنت طالق إن شئت، أو بقوله طلقي نفسك. الكناية فجعل الأمر بيدها بقوله لها أمرك بيدك، أو أبيني نفسك، أو إلى اختيارها بقوله لها اختاري. وإن كان الأصل في التفويض الكناية عند الحنفية خلافا للجمهور، وإن صح التفويض بالصريح عند الحنفية أيضا، حكم التفويض من حيث الوصف الشرعي وهو جائز بالإجماع، والأصل فيه من القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. الأحزاب 28. فجعل اختيارهن إليهن فأخبرهن صلى الله عليه وسلم بذلك، ودليله من السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أعرض عليك أمرا، أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فندبها للمشورة ولم يعده طلاقا إذا كانت قد اختارته. الواقع بهذه الألفاظ: ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه بائن، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه رجعي إلا إن اقترن بما يدل على البينونة من عوض ولفظ. واعتبر الحنفية والشافعية والحنابلة التفويض المطلق إن لم ينوه ثلاثا واحدا، وهو ظاهر لأنه لا وجود للعدد فيه. ملك التفويض: إذا فوض الزوج حق الطلاق وهي أهل لذلك لزمه، ولم يمكنه عزلها عن الجواب عند الحنفية لأنه قد ملكها حق الطلاق. ومضمون الملك لا يمكن للغير أن يتدخل فيه، ولا يحتمل الطلاق، الرجوع والفسخ، ولوجود معنى التطليق فيه فلا يحتمل الرجوع عنه. المطلب الثالث: التوكيل بالطلاق. لغة الوكالة، ووكله توكيلا. اصطلاحا جعل إنشاء الطلاق بيد الغير باقيا، منع الزوج من إيقاعه. حكم الوكالة: تصح وكالة الزوج بالطلاق لشخص ما غير الزوجة، ويعتبره الجمهور وكالة لا تفويضا. المطلب الرابع: الطلاق بالرسول والرسالة. تعريف الرسالة: هو أن يبعث الزوج طلاق زوجته الغائبة مع إنسان ليبلغها فيقع الطلاق، لأن كلامه ككلامه. ووقوع الطلاق بالرسالة بأن يقول: أعلمها بأني طلقتها، فيقع الطلاق ولو لم يخبرها، لأنه إخبار بوقوع الطلاق. فالطلاق واقع أخبر أو لا، ويمكن أن يكتب طلاقها ويبعث به، مع أنه يشترط لوقوع الطلاق النطق به. آراء الفقهاء في وقوع الطلاق بالرسالة. ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة في رواية رجحها في الإنصاف إلى اشتراط نيته فيما كتب ليقع طلاقه، وحجتهم أن الكتاب وسيلة مفهمة للمراد مقترنة بالنية، وهي أحد الخطابين إضافة إلى اللفظ فيقع بها. ولكن باعتبار أنها كناية وغير صريحة احتيج إلى النية فيها، وإذا تكلم مع الكتابة كان صريحا. المطلب الخامس: قانون الأحوال الشخصية السوري وشروط المطلق والمطلقة والنيابة في الطلاق، مادة 88. ب: للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرأة بتطليق نفسها. وأكدت محكمة النقض أن تطليق المرأة نفسها بعد التفويض يكون رجعيا إلا ما كان بائنا مما نص عليه القانون. فما ذهب إليه القانون من كون الطلاق رجعيا يتناسب مع غرض المقنن في التقليل من الطلاق ما أمكن، ولكن غرض التفويض لا يتحقق هنا بجعله رجعيا، إذ غرضه تخلص المرأة مما قد يعرض لها من مخاطر في عقود زواج غير مستقرة، ولذا أقترح جعله بائنا. المطلب السادس: الطلاق التعسفي، طلاق بلا سبب. مذاهب الفقهاء في الطلاق بلا سبب: ذهب الجمهور وفي رواية عند الحنابلة إلى أنه مكروه لأنه يزيل النكاح المندوب إليه المشتمل على المصالح، وذهب الحنفية إلى أن الأصل في الطلاق هو الإباحة لإطلاق الآيات القرآنية الواردة فيه، كقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ولطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة: وقد فعله الصحابة ولو كان الطلاق محظورا لما أقدموا عليه. وقد ناقش الجمهور أدلة الحنفية هذه فقالوا: الآية لبيان إباحة الطلاق قبل الدخول وقبل تسمية المهر، وطلاقه صلى الله عليه وسلم لحفصة وطلاق الصحابة من بعده لم يثبت أنه كان لغير حاجة أو سبب يدعو إليه، والظاهر أنه كان لحاجة، لأن الطلاق لغير حاجة إنكار لنعمة الزواج وإيذاء لمشاعر الزوجة من غير ما سبب. وعلى كل، إذا حدث الطلاق من غير حاجة إليه أو سبب يدعو إليه فإنه يقع بالاتفاق وتترتب عنه آثاره، كذلك مما سيأتي في نفقة العدة والمتعة الزوجية. قانون الأحوال الشخصية السوري والطلاق التعسفي: إذا طلق الرجل الزوجة وتبين للقاضي أن الزوجة متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول، وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز نفقة 3 سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال. وبالنظر في هذه المادة يتبين أنها اشترطت شروطا لاعتبار الطلاق تعسفيا، وهو ما نصت عليه محكمة النقض: ألف: أن يكون بلا سبب معقول. ب: أن يصيب الزوجة بسببه بؤس وفاقة. وحسنا فعلت محكمة النقض حينما اكتفت بعدم بيان سبب الطلاق موجبا للحكم للمتعة، وهو مذهب الشافعية في جعل الأصل وجوب المتعة، فقد نصت: عدم بيان الزوج سبب الطلاق يكفي لاعتباره تعسفيا، ولا تكلف المطلقة إثبات عدم التعسف لأنه نفي مطلق لا يمكن إثبات البين عليه. المطلب السابع: طلاق المريض مرض الموت. قد يلم المرض بشخص ما ولا يرغب أن ترثه زوجته، فيقوم بتطليقها بائنا، وقد أسمى الفقهاء ذلك طلاق الفرار، لأن المطلق يقصد قصدا مخالفا لقصد الشرع مما لا ينبغي أن يكون. تعريف المطلق المريض ومن في حكمه: هو العاجز عن إقامة مصالحه خارج البيت لمرض متواصل الازدياد يغلب به الهلاك ويتصل به الموت خلال سنة فأقل، ويصح طلاقه لزوجته، ولكن الزوجة تبقى وارثة له بطلاقها البائن عند المالكية والحنابلة، وأطلق المالكية الإرث لها طالما طلقها هربا من حقها وإرثها، فتبقى وارثة له ولو تزوجت من غيره، وقيده الحنابلة ببقاء إرثها ما لم تتزوج معامل له بنقيض قصده. وذهب الحنفية والشافعية في القديم إلى إرثها ما لم تنتهي عدتها، لأنه في الأصل إن طلقت رجعيا ورثت في العدة، فإن طلقها بائنا فلا إرث لها، ولكنها هنا ترثه لفراره لأن من أسباب الإرث الزوجية فترثه. وذهب الشافعية إلى عدم إرثها في الطلاق البائن مطلقا لانقطاع سبب الإرث، ولا عبرة لقصده وحسابه على الله تعالى. قانون الأحوال الشخصية السوري وطلاق المريض، مادة 116: من باشر سببا من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة، فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت. ويتضح جليا اعتماد هذه المادة على مذهب الحنفية واقتباسها منه باعتمادها مدة العدة لبقاء الإرث في الطلاق البائن من الفار. الفصل الثالث: الطلاق باتفاق الزوجين. هذا ما سنبحثه في التسجيل القادم. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.